باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. فأنا بشكر أستاذ أبونا على دعوته لي، وأتمنى أن يكون في فايدة من الكلام اللي هنناقشه النهاردة. ياريت كده حد يفكر معايا ويقول لي هم ليه سموها مراهقة. الأصل العلمي لكلمة مراهقة مرحلة انتقالية بالعربي. كلمة مراهقة جاية منين بالعربي؟ اللي فينا غوي لغة عربية، مرهقة للولاد وللكبار، يبقى في تغيرات في جسم الشباب ومبقوش محتملينها فبيبقوا مرهقين. بيبقوا مرهقين ايه كمان؟ بالعربي مراهقة جاية من الفعل رهقة، ورهقة مش بمعنى الإرهاق نهائي، بمعنى دنا، يعني اقترب من، زي ما قال قدس أبونا، قال تعبير جميل قوي قوي، جسر بيعدي، مرحلة زي جسر بتعدي ما بين مرحلة الطفولة لمرحلة النضج. بالإضافة لأنه تعريب الفعل اللاتيني اللي هو خاص بفترة الأدوليسنس معناها الطريق إلى النضج. يبقى احنا ظلمنا الفترة دي ولا ما ظلمناهاش؟ ظلمينها. احنا معتبرين الاولاد بيرهقونا وهم مرهقين، عشان كده احنا تعبانين قوي من الفترة دي وعندنا مشاكل مع اولادنا في هذه الفترة، لانه العالم بتاع اولادنا اللي عايشين فيه دلوقتي اختلف عن العالم بتاعنا. لكن تعالوا علميا كده نشوف فترة المراهقة دي عبارة عن ايه. عبارة عن الفترة اللي بتبدأ بمرحلة البلوغ الجنسي لغاية سن 21 سنة، بتتقسم لثلاث فترات: مراهقة مبكرة من 11 ل 14 أو من سن البلوغ لغاية 14 سنة، وبعدين مراهقة متوسطة من 14 ل 17 سنة، ومراهقة متأخرة من 17 ل 21 سنة. إيه اللي بيعمل المراهقة؟ إنه في غدد موجودة عندنا فوق بتيجي قبل مرحلة البلوغ بسنتين ثلاثة، تبعت إشارات للغدد الجنسية اللي هي المبيضين في الأنثى والخسيتين في الذكر، وللغدد اللي خاصة بالنمو، تبعت لهم إشارات عشان يبتدوا ينمو وهم يفرزوا الإفرازات بتاعتهم. إيه اللي بيحصل في الثلاث مراحل دول؟ بيحصل نمو جسماني، نمو اجتماعي، نمو انفعالي، نمو عقلي، بس بيختلف من مرحلة لمرحلة مين فيهم اللي بيمسك الموضوع أكتر. في المرحلة الأولى المبكرة من المراهقة النمو الجسماني هو اللي بيسيطر، نلاقي أولادنا صغيرين كده، لو لنا جيران ولا لنا أولاد في ظرف شهرين ثلاثة، يعني لو راحوا الصيف بيصيفوا وما شفناهمش يرجعوا لنا تاني، يلاقي الولاد ابتدوا يكبر. النمو الجسماني بيظهر على الاولاد في الفتره دي، ومعاه النمو الغدد برضو اللي بتدي تكتمل عشان تدي الوظيفه اللي ربنا خلقها للانثى كأم، والوظيفه اللي ربنا خلقها للذكر كأب، يعني يكون قادر على انه يفرز الخلايا الجنسيه. النمو اللي بيحصل في الفترة من 11 ل 14 سنة نمو غير متناسق نهائي، يعني لقي الأولاد الجزء الأعلى بتاعهم بينمو أسرع من الجزء الأسفل، العض بتاع الفك هنا والمناخير وملامح وشهم بتكبر، الأحبال الصوتية عندنا بتطول، عشان كده نلاقي ابننا الولد شوية صوته مسرسع وشوية صوته تخين، يبتدي يطلع حب شباب موجود، يبتدي يطلع شعر في وشه، يبتدي الشعر الناعم الجميل بتاع ابننا اللي كنا الهوا بيطيره يخشن وينشف ويجمد، وحتى البنات بياخدوا شكل معين لكن بيبقى غير متناسق نهائي. النمو الانفعالي في الفترة دي بيبقى متطرف، انفعالات الأولاد بتبقى متطرفة تماما، يعني يزعلنين قوي قوي قوي، يا مبسوطين قوي، يا حزنانين لدرجة الاكتئاب، يا مشجعين موضوع وداخلين فيه بقلبهم وبسنانهم وبايديهم، هي عواطفهم كلها للماكسيمم، ما عندهمش حاجه وسط، ما عندهمش رمادي، يا ابيض يا اسود، طب النمو الاجتماعي ايه اللي بيحصل فيه؟ اهم حاجة فيه انه مجموعة الاصدقاء هي بقت الاساس في حياته. دخلت الاسرة لورا، المدرسة راحت من زمان وراح دورها من زمان، ما بقاش خلاص بتأثر في حد، بل بالعكس بتأثر بالسيء. انما مين اللي احنا بننتميله ونحبه ونرغب في انه يرضى عننا؟ المجموعة بتاعت الاصدقاء بتاعتنا. لو احسنوا انتقاء هذه المجموعة يبقى الاولاد هيبقوا حاجة كويسة، لو لم يحسن انتقاء هذه المجموعة يبقى في مشاكل هتحصل ما بين الشاب او البنت والاب والام والناس اللي معاه. طيب النمو العقلي في الفترة دي بقى شكله ايه؟ ما كبرش كتير، لسه زي ما هو، ما عندوش القدرة على انه يوصل لحاجة احنا بنقول عليها التفكير التجريدي، بمعنى فهم ما وراء الكلمات. يعني لسه طفل، لسه بيعتمد على التفكير المحسوس، الحاجة لازم يشوفها ويعرفها بعينيه عشان يفهم المعاني اللي وراها. يبقى خلوا بالكم المرحلة دي عندي شخص طويل مش متناسق، نموه مش متناسق، بالعكس أسوأ. إحنا عندنا انفعالات متطرفة، أصحابه يمكن نرضى عليهم ويمكن ما نرضاش عليهم، وعقله قد إيه؟ صغير. الطفل أو البنت في الفترة دي تفتكروا لو أنتوا مطرحه يبقى شكله إيه؟ أنا كنت ببص في المراية، كنت صغير شعري ناعم وحلو وبيدلعوني ويبسوني ويطبطبوا عليا، دلوقتي طولت شكلي مش حلو، صوتي شوية تخين وشوية رفيع، كل ما اتكلم يقولوا لي بس انت حاطط ايه في زورك، شكلك بقى وحش، دمك تقيل، ما تقربش مني وتبصني بالجامد كده احسن، انت بقيت راجل كبير دلوقتي. ولو بنت احنا عارفين احنا بنقول ايه، ما فيش داعي ان انا اكرر. وانا انفعالاتي الجامدة دي عاملة لي مشاكل في البيت وفي المدرسة ومع الناس الكبيرة كلها، عايز احس ان انا كبير مش قادر لان لسه عقلي شكله ايه؟ صغير. افتكروا انا احس بايه؟ حطوا نفسكم كده، اقلبوا الصورة بالعكس وحطوا نفسكم مطرح الطفل او البنت اللي كبرت، احس بايه؟ خجل، عدم ثقة بالنفس. ايه تاني؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ايه اللي بيحصل لي؟ ايه كمان؟ قلق شديد جدا، عصبيه شديده لان ما حدش فاهمني، انا بيتهيالي انه ما حدش فاهمني. تلاقي اولادنا في الفتره دي مشكلته المرايه اللي تعبانه ومزهقانه منهم، طول النهار واقف قدام المرايه يسرح، اهم حاجه التسريح والشعر واللبس وكل الحاجات الخارجيه. تفتكروا ليه بيعمل كده؟ هو مش بيثبت وجوده، هو بيتأكد من وجوده. أنا ما أنا كنت بقف على المراية دي من كام شهر كان شكلي مختلف، الشكل اللي أنا موجود فيه حاليا ده مش مريحني، مش بسطني أنا من جوه، وكمان تعليقات البيت كلها عليا مضايقاني، بالإضافة اللي أنا ماليش علاقة بحد، أنا بتخانق مع ماما ومع بابا ومع أخواتي، عايز أقول لهم إن أنا كبرت، ما حدش مصدق إن أنا كبرت، بالإضافة لإن عقلي كمان مش مساعدني ان انا اتصرف زي الكبار لان فعلا عقلي لسه صغير. تبتدي المشاكل تطلع في حياه ولادنا دول، احنا بنبقى متضايقين وهم بيبقوا متضايقين. بالاضافه لحاجه مهمه، عمليه البلوغ من الناحيه البيولوجيه بتمثل علامه استفهام كبيره في حياه ولادنا البنات والولاد، لان ما حدش بيكلمنا بوضوح وعلميه ودقه وصراحه، سايبينها للمدرسة، سايبينها للتلفزيون، سايبينها للكتب، أنا بتكسف، أو اللي فينا ما بيتكسفش وبيقول ما بيبقاش عارف يقولها إزاي. نيجي للمرحلة اللي بعد كده اللي هو من 14 ل17 سنة، هو كبر، مش هيكبر كتير زيادة، لكن هيحصل فيه شيء من التناسق في النمو اللي كبره ده، وشيء من الاستقرار، والبنات تحصل لهم التغيرات البيولوجية والدورة الشهرية تبقى منتظمة، والأولاد يمر بالتغيرات اللي تخليه يبقى قابل لأنه يكون أب في المستقبل. وفي الفترة دي هي أخصب فترات حياة الشاب. في نهايتها على سن 17 و 18 سنة دي أخصب فترة في حياة الأولاد الذكور. النمو الانفعالي هدي شوية لكن مازال متطرف، لكن مش زي الأول. مجموعة الأصدقاء هي الأولى والأخيرة في حياتهم. يساعد في كده إن الأسرة دايما على مشاكل مع أولادها، مش عاجبها لبسهم، مش عاجبها طريقة كلامهم، مش عاجبها طريقة تصرفاتهم، متضايقة منهم، كبروا ومش قادرين يحسوا إنهم كبار، إحنا مش متقبلين إن هم يكبروا ويبقى لهم رأي، وهم مش متقبلين كلام الكبار لأنه حاسس إنه بقى كبير زي بيناقشني زي، بس مازال برضو عقله ما بيكبرش بصورة كبيرة غير في نهاية الفترة دي، يعني عند سن 16 و17 سنة يبتدي إدراكه وعقله ومعارفه تزيد، ويكون عنده القدرة على إنه يتعلم حاجات كتيرة جدا جدا جدا. يعني المنهج التعليمي مش صعب عليه، لكن الطريقة اللي بيتقال بيها المنهج التعليمي هي اللي ما بتساعدهمش على إنهم يلقطوا المعلومات، لأن العقل في الفترة دي بيبقى عنده قدرات كبيرة إنه يحتفظ بكم رائع من المعلومات. إنما في حاجة تانية بتحصل مهمة جدا، الأولاد قوتهم الجسمانية بتبقى كبيرة، وبيبقى عندهم نوع من القدرة على الجدال والعند والأخذ والرد بصورة كبيرة يدعمها إنهم بقوا أقوياء جسمانية. يعني هو في الأول كان بينقد بشدة في المرحلة الأولانية بالكلام بس، المرحلة الثانية اللي من 14 ل17 يقدر ينقد بالكلام ويمد إيده يدافع عن نفسه ويصلح الأوضاع اللي مش عاجباه. لو اضطر إنه يستعملها هو قادر إنه يستعملها، بالإضافة لأن عقله ابتدى يكبر ويقدر يرتب أفعاله وأفكاره بطريقة كويسة. الولد أو البنت في المرحلة دي بيبقى فيه حاجات أخرى دخلت في دماغه. الفترة الأولى بيبقى معظم أصدقائه من نفس الجنس، يعني البنات يحبوا يبقوا مع البنات والصبيان يبقوا مع الصبيان، إنما من بعد 14 سنة يحب يبقى المجموعة بتاعته البنات يحبوا يبقى لهم مجموعة من الصبيان والعكس صحيح. بالإضافة لأنه في هرمونات موجودة ودي لها تأثير على الأولاد، بالنسبة للأولاد بتساعدهم على أنه يبقى عندهم نوع من القوة والعنف شوية، والبنات بيبقى في دورة شهرية لها ظروف معينة ممكن تساعد البنت على أنها تبقى في صورة معينة وشكله معين، وجسمها بيبقى أخد الجسم بتاع الأنثى أكتر من جسم الطفلة، وأفكارها كمان بيبقى فيه نوع من الإنجذابة للطرف الآخر. المرحلة الثالثة اللي هي من 17 ل 21 سنة دي مرحلة استقرار، يعني الانفعالات بتبقى هديت شوية، ابتدى المراهق يعرف دور الناس التانية في حياته. يعني في المرحلتين الأولانيين ما كانش يهمه غير نفسه بس، أنا اللي أنا عايزه يجيلي، اللبس اللي أنا عايزه، الأكل اللي أنا عايزه، المادة اللي أنا عايزة أتعلمها، ما بيبقاش عندي حساب لدور الآخرين في حياتي نهائي. إنما من بعد 17 سنة يبتدي يحس قد إيه ماما بتتعب، قد إيه بابا بيتعب، أنا ليه أخوات رغباتنا لازم نتعاون فيها، ممكن نتعاون في البيت، ودي ما بتحصلش فترة الاستقرار دي، وتخلي الشخص أو الفرد بينهم يكتسب معرفة هو مين إلا إذا كانت الأسرة متقبلة للتغيرات اللي بتحصل كلها، سواء التغيرات الجسمانية أو الانفعالية. ليه؟ لأنه الولد أو البنت في الفترة دي بتعدي عليه المراحل دي كلها، مبقاش عارف هو مين، هو دوره إيه في الدنيا، هو يستقل برأيه ويعمل حاجة مخالفة لكلام الكبار، ولا يفضل صغير معتمد على الكبار وفي نفس الوقت ما يعرفش هو عايز يعمل ايه. بيبقى عندهم نوع من احنا بنقول عليه تشويش على الهوية. عارفين التلفزيون لما يشوش ويشبر كده، هو بيبقى عقله كده، انا بالظبط مين، انا عايز ابقى ايه، ما بيبقاش عارف. تلاقي اولادنا النهاردة عايز يبقى زي عمرو دياب، بكرة لا عايز يبقى زي معرفش مين اللي بيلعب كورة عشان ياخد فلوس كتير، وبعدين معرفش بعد كده لا انا عايزه اروح الدير، مش عايزه العالم ده ولا عايز اي حاجه منه. كل يوم له راي بشكل معين هو عايز ياخده. بتفضل المرحلة دي معاه لغاية لما يبقى 17 18 سنة، وبعد كده بتبتدي أفكاره تستقر ويبقى تفكيره في شيء من الواقعية شوي. اللي يحمي ولادنا من إن هم يتعبوا أو يكون عندهم مشاكل أو يمشوا في طريق غلط، نحطها تحت مربع كبير كده، العلاقة الأسرية السليمة اللي بتتطلب مننا إحنا ككبار. أولاً نفهم إن دي مرحلة فيها متغيرات الأنانية والعند وحب الذات والتمركز حواليها، هو ده أساس المرحلة دي. يعني هو مش أناني الولد، تقولي هو طفل كان حلو جميل بيقدر كل حاجة، دلوقتي بقى وحش ما عندوش حاجة غير نفسه، ما عندوش حاجة غير الحاجات اللي عايزها. دي مرحلة هو عايز يعرف بالضبط هو مين، فمضطر يركز قوي جوه نفسه عشان يحاول يتوصل للصورة اللي هو عايز يبقاها. الحاجة التانية انه بقى عدوانيين، الولد بقت انفعالاته سريعة، ما بيتحملش زي الأول لو ماما قالت تعليق ولا لو بابا قال تعليق ولا من غير ما يقولوا تعليق حتى. هو مبادر بالعدوانية عشان محدش يجي عليه، عشان محدش يكسره. المبادرة بالعدوانية دي مش معناها انه بقى عنيف وبقى جريء، بالعكس دي معناها انه مش واثق من نفسه وضعيف جدا جدا وخايف، فبيرد الخوف ده انه يهاجم الناس الأول. بقى عندهم نقد لكل حاجة في الدنيا، ولا عاجبه ماما ولا بابا ولا البيت ولا الشارع ولا الكنيسة ولا الناس اللي بره ولا الناس اللي جوه، مش عاجبه ولا مريحه أي حاجة. ده كله بيخلق عندنا مشاكل بيننا وبينهم، بالإضافة لأنه معظم ولادنا إحنا غير راضيين عن أصدقائهم ولا عن الأنشطة اللي بيعملوها. تبتدي المشاكل بيننا وبين بعضنا، مش عاجبني فلان، لا ده فلان ده عاجبني، ده صاحبي أنا مش صاحبك أنت، لا بابا على عيني وراسي بس مش أنت اللي هتمليني، أنا ما بتدخلش في صحابك، لا أنا اتدخل في صحابك، أنا اللي بصرف عليك، أنت جيت متأخر، لا أنا مجيتش متأخر، شوف صحابي بيروحوا الساعة كام وأنا اللي بروح الساعة كام، شوف الولاد معرفش مين راكبين إيه وأنا مش راكب إيه. طول النهار في مقارنات ما بينه وما بين أصحابه، وإحنا كمان بنقارنه بأيام ما كنا إحنا قده أو بحد تاني يبقى أحسن منه. النتيجة إن في مشاكل كتير تحصل بيننا وبين بعضنا، وتبتدي العلاقة اللي بيننا وبين ولادنا تتوتر، ونبتدي نزهق من بعضنا ونبتدي نزق ولادنا عشان يبقوا بره. لما جربوا على الولاد المراهقين دول الحاجات اللي بتساعدهم على إنهم يكونوا كويسين ويختاروا حاجات كويسة، لقوا في تجربة اتعملت في أمريكا إنه الأولاد اللي الأسرة عندها قدر كبير من السماحة والمغفرة، اللي فاهمة يعني إيه التغيرات اللي بتحصل في مرحلة المراهقة وبتمد إيدها تساعد ولادها، الأولاد بتوعها في الأغلب العام ياخدوا الشكل الخارجي بس للمراهقين التانيين، يعني ممكن يلبس تيشيرت زي بقية أصحابه، يحلق زي بقية أصحابه، يتكلم بنفس الطريقة، لكن القرار المصيري يعمله على الأسس اللي الأسرة علمته عليها. الأولاد اللي في مشاكل بينهم وبين أسرهم دايما والأسرة غير راضية عنهم، هم دول الأولاد اللي بيطلعوا بره البيت نهائي والأسرة ما بيبلهاش تحكم فيه. إذن إحنا كأسرة مطلوب مننا حاجتين مهمين جدا، إن يبقى عندنا قدر كبير جدا من السماحة والمغفرة. وأنا بقول كبير جدا لأن إحنا لما تربينا ما تربيناش بالطريقة دي، احنا كانوا يعني يمكن في ناس عواجيز قدي، بس الشباب حتى اللي موجودين دلوقتي اللي عندهم ولاد كانت النظرة في البيت والكلمة الهادية وما كانش فيه جدال، صح؟ لكن الوضع اختلف دلوقتي. دلوقتي ما تقول لابنك اي حاجة يقولك ليه، حتى لو الحاجة دي كانت فايدة له برضو ليه. الحاجة التانية المهمة قدر من الديمقراطية، بمعنى خلينا احنا اذكى من ولادنا، يعني لما يجي ابني يحكي لي حدوته مش لازم انا اعنفه ووبخه واقول ما انا هعلمه، ما هو لازم يتعلم، اديله فرصه يحكي ويستنتج الغلط فين ويصلح نفسه. وعشان انا اقول له الصح والغلط ما اقولوش لازم تعمل الحاجه الفلانيه او لازم تعمل الحاجه الفلانيه، اديله اختيارات، أقول له أنا لو كنت مطرحك، أنا ما بقولكش أعمل، بس أنا بقول لو كنت مطرحك كان ممكن أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، أحط الاختيارات أو الطرق السليمة اللي أنا عايزة ابني يتصرف بيها، ما حطش حاجة واحدة. أنا كمان أشغل دماغي شوي وأفكر أنا عايزة ابني يبقى شكله إيه، أحط له اختيارات. هو لما هيتصرف، هو مين اللي هيتصرف؟ هو، إنما هيتصرف في خلال الحاجات اللي أنا حطها له، لكن بينه وبين نفسه هيتهيأ له إن هو اللي بيتصرف من نفسه. ودي نقطة مهمة جدا في التعامل مع المراهقين كلهم، إن هو يحس إن هو بيعمل الصح عشان هو كويس، مش عشان أنا أو بابا فرضين عليه إن هو يبقى كويس. تفرق كتير لما بيحس إنه عمل الصح عشان هو بيعرف الصح، دي في حد ذاتها بتدعم ثقته بنفسه وتخليه يفكر 100 مرة عشان ما يهزش الصورة اللي البيت واخدها عنه. دي أول حاجة. الحاجة التانية إنه ولادنا عندهم عند طبيعي في هذه المرحلة، أول ما تنادي على أي واحد فيهم يقولك لا يا ابني أنت ما سمعتنيش بقول إيه، هو لا وبس. بيقولك لا عشان عايز يقولك إن أنا استقليت، أنا كبرت، ادوني فرصة، اسمعوا رأيي. مطلوب مننا إن احنا نسمع ولادنا دول أكتر ما نتكلم وننصح، مش هياخدوا بالنصايح بتاعتنا نهائي خالص، لأنه ده كلام كبار وكلام ناس عايشين في العصر الحجري، وهم بيقولوا كده الولاد، وهم مش بيعانوا ولا حاسين باللي احنا حاسين بيه ولا حاسين بأي حاجة. لكن خلينا نتعود نسمع أولادنا بصورة كويسة، ونبتدي نتكلم معاهم ونبتدي نناقشهم، ونستعمل الهدوء والمنطق شوية كتير مش شوية صغيرين. خلينا ندي وقت للقعدة مع أولادنا بمحبة كأسرة، لو وجبة في اليوم كويس قوي ده يبقى كتير، يعني يبقى فضل من ربنا. لو 10 دقايق كل يوم يبقى خير وبركة. لو مرة في الأسبوع بنقعد سوا ونحكي وناكل ونشرب مع بعضنا بدون ما نعلق على تصرفات بعض أو نغلط بعض، وتبقى القعدة في البداية هدفها حلو وفي النهاية نطلع متخانقين سوا. ودي مشكلتنا كلنا ككبار، احنا بنبقى قاعدين تحصل حاجة نحس انها غلط ولازم احنا نقول الصح ونظبطه، نبتدي ننصح ونبتدي نهاجم، تقوم الحكاية تبقى خناقة في الاخر ما تبقاش قاعد. خلينا قاعدين نقبل ولادنا زي ما هم، خلينا احنا نعلم نفسنا ككبار نبص دايما في نص الكوباية المليان مش النص الفاضي. يعني خلونا نحس ان ولادنا حلوين زي ما هم. احنا كل واحد فينا كده يفكر في ولاده، طبعا احنا بنتمنى لهم احسن مستقبل، واذا كنا بنشد عليهم او عندنا نوع من القسوه معاهم فده عشان يبقوا كويسين، محدش فينا بيعترض على كده. لكن مش هتبقى دي الطريق لان هما يبقوا كويسين، لان مرحله العند الاولانيه دي من 11 ل 17 سنه دي مرحله خطيره. يا اما نبقى حبايب واصحاب ونفضل طول العمر مع بعض، يا اما هتخلوه يستقل ويمشي بدماغه وبدماغ الناس اللي حواليه، مش هتبقى علاقته طيبة بأهله بأي صورة من الصور. يبقى احنا محتاجين لإيه؟ احنا ككبار محتاجين لإيه؟ السماح والمغفرة، طولة البال شوية، مزيد من الديمقراطية. مش معناها ان انا بوافقه على الاخطاء اللي بيعملها، لا، معناها ان انا ساعد ابني على انه يكتشف انه اللي بيعمله والقرار اللي واخده ده غلط، ما فكرش معاه، لان انا مش هفضل 24 ساعة ماسك ايدي في ايده، هيجي وقت ابني ده هيتصرف لوحده وهيمشي لوحده. لازم كمان يبقى عندي استعداد لتقبل اخطاء ابني مهما حصل. اذا كان يسوع بيقبلنا، اذا كان قال تسامح اخوك كم مرة في اليوم، طب يبقى انا مش هسامح ابني. مفيش داعي حد فينا لما ابنه يتأخر او يعمل حاجة غلط يقول له اطلع برا مطرح ما كنت، خليك برا. برا دي يعني برا، مش هيرجع عندي تاني. خلونا دايما نحسس ولادنا ان احنا موجودين لحمايتهم، انا موجود لحمايته. خلونا دايما نكون النموذج الحلو اللي ابني يتعلم منه من غير مواعظ وحكايات. احنا طول النهار نقول لولادنا لازم تعملوا كذا ولازم تخلوا كذا ولازم تسووا كذا، مفيش ما يدعو لهذا. عايز تعلمهم حاجة اعملها انت بنفسك الاول. انا عايز معلم بنتي حاجة اعملها انا الاول، هتتعلم مني لوحدها من غير ما نخليها حدوتة او حكاية. خلونا نتعاون مع بعض في البيت، ما يمنعش ان احنا في البيت كأم وكأب نتعاون، ناخد قرار الولاد احنا هنروح فين، هنتفسح فين النهاردة، دي مش عيب. ولو مرة رحنا مكان زي ما هم كانوا عايزين، حتى لو طلعت حاجة سيئة، خليهم يستنتجوا احنا ليه ما انبسطناش، ليه المكان اللي رحناه ما كانش كويس، كان في ايه اللي غلط اللي عملناه، ما حضرناش نفسنا كويس، اخترنا اختيار صح. لو الاولاد اولادنا قدروا يقرروا وياخدوا قرار صح ويعرفوا ازاي يحلوا مشاكلهم بمساعدتنا مش احنا اللي هنحل مشاكلهم، تاكدوا ان احنا كده بنحط خطوه صح في سبيل بناء ولاد صح. احنا ايه غرضنا من الشده والقسوه والمدرسه والهيصه اللي احنا عاملينها دي كلها؟ ان انا اطلع انسان سوي سليم يقدر يتعامل مع مشكلات الدنيا صح، يقدر يعيش، يقدر يشيل مسؤولياته، يقدر يحس بنعم ربنا اللي موجوده في حياته ويشكر الله عليها. مش ده غرضنا كلنا من طريق تربيتنا لاولادنا؟ ما يمنعش احنا كمان لو لقينا نفسنا بنعمل شيء خطا في حق اولادنا نراجع نفسنا، مش عيب. لغايه اخر وقت هنعيش فيه اكيد هنتعلم، ومفيش حد فينا كامل، واولادنا حلوين زي ما هم، حتى بالحاجات الوحشه اللي بيعملوها هم حلوين، هم نعمه جميله عطيها لنا الله. في ناس خدت الوزنه وعملت فيها ايه؟ حطتها في الارض وخبتها، مش كده؟ وفي ناس تاجرت وربحت. اللي تاجر ده بيبذل جهد بيعمل حاجه، وفي ناس عملت ايه بالوزنه؟ دفنتها في الارض. احنا اولادنا دول احد الوزنات اللي يسوع عطيها لنا، خلونا نتعامل معاهم بطريقه فيها احترام فيها حب، بس بحط الحب المستنير، يعني لا دلع ولا دلال زياده، ولا ابقى خلاص كده هموت واجيب له كل حاجه في الدنيا، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها قسوه زياده تضر بولادنا وتطلعهم نقمين على الدنيا وعندهم نوع من العنف الشديد وعندهم نوع من القسوه على الناس اللي حواليهم كلهم. اتمنى ان انا اكون في شرح، يعني انا مش عايزه اطول عشان يبقى في مجال للكلام وللاسئله، واكون انا قدرت اعبر بصوره بسيطه عن الفتره دي وايه اللي بيحصل فيها. لو في اي مجال للاسئله من تحت امركم.
يا ريت موضوع زي كده، عن نفسي بستحسن الاسئله المباشره بلاش الورق، اللي يحب يكتب في ورقه احنا عمال بنجمع، اللي يحب يسال. نبدا بابونا بيمن، اتفضل.
دكتورة، أنا ملاحظ إن اللي قاعدين في الكنيسة في اختلاط بين الجنسين، يعني الستات والرجالة قاعدين مع بعض. إيه رأي الطب النفسي في الاختلاط بين الجنسين من سن 16 فما فوق؟ هل توافقي في الكنيسة؟
أوافق.
نخلي الولاد والبنات يختلطوا مع بعض؟
أوافق.
هل ده صحيا؟
صح.
ممكن تكلمينا
هم بادين من بدري، هم بادين من بدري أتسابونا، ان هو عارف انه دي اختي وبنت خالتي وبنت عمي، واحنا قاعدين لهدف، احنا قاعدين بنصلي دلوقتي. اذا كان الاختلاط له هدف محدد وفي نوع من الاحترام في التعاملات مع الجميع فما فيش منه اي ضرر، تحت مراقبه الكبار. وفي نفس الوقت اللي تصرف تصرف غلط يبقى خارج المجموعه، المجموعه نفسها هتوقف. اذا عودنا اولادنا على انه يحترم الطرف الاخر، لان الطرف الاخر ده اخته ومامته وجدته وعمته، مفيش مشاكل هتحصل. المشاكل بتحصل من حبسة الولاد، وبعدين فجأة لما كبروا طلعناهم قدام البنات، فبقى البنات ده عالم عايز يكتشفه والأولاد عالم عايز يكتشفه. إذا ربيت ولادي إنه دايما يسوع في إيده، ما يعملش حاجة في السر، هو يخجل إن واحد تاني يشوفه فيها أو إن أنا أعرفه، اللي يخجل إنه يحكيها ما يعملهاش، يبقى ما فيش مشكلة انه يختلط. ده المجتمع العادي ودي الدنيا العادية، وانا مش شايفة هل في اي مشكلة واحنا قاعدين سوا كده كلنا مع بعضنا.
حتى لو في سلبيات،
لو في سلبيات بنصلحها على طول. لو في حد تصرف غلط احنا بنوقفه والمجموعة بتوقفه.
طيب،
ولنا هدف، احنا مش قاعدين ندردش.
السلبيات دي هكون مسؤول عنها انا في الكنيسة
طبعا،
ولا مسؤول عنها الاسرة؟
الاثنين مع بعض يا قدس ابونا.
ازاي؟
اتنين انا في الكنيسه احنا قاعدين لهدف دلوقتي، احنا عندنا اجتماع قاعدين بنرتل ونصلي، انما مش قاعدين بندردش سوا. انما انا في البيت كاسره لازم اعرف انا ربيت ابني على ايه. لو ربيته على احترام الطرف الاخر وانه في حاجه اسمها يليق ولا يليق، يعني مش كل التصرفات مفتوحه كده، يليق بيا ان انا اطلع اللفظه دي، يليق بيا ان انا اتكلم على فلان اتكلم على فلانه، ما يليقش بيا. لو ربيته على كده مفيش مشكله. واحنا معانا نماذج كتير جدا من الاولاد والبنات اللي لهم زمالات مع بعض. انا ما بقولش صداقه، يعني الصداقه لها مفهوم اخر في دماغ الاولاد وفي دماغ الناس وبيفهموها غلط، لكن الزمالات المحترمه بين الاولاد والبنات موجوده، لان الاسره من الاصل بتتعامل باحترام مع الطرفين. ما بعلقش، ما بقولش تعليقات، احنا مجتمعين لهدف معين، يبقى الاختلاط ما فيهوش مشاكل.
يعني في الكنيسه اخليها زماله ولا صداقه؟
لا اخليها زماله واخوه. الصداقه ما زلنا كمجتمع مفهوم الصداقه بين البنت والولد مختلف.
اي تصرف من شاب، يعني لو اعتبرنا انه هو من 16 سنة وهيبدأ يختلط، يبقى الاب الكاهن يشوف الولد ده هو ويقول للبابا والمامته في البيت، يقول لهم انه حصل منه كذا، فيبدأ الاب يراقب والكاهن يراقب واب اعترافه يراقب، فبالتالي نصلح ونقوم الموقف.
اولا الاختلاط ما ينفعش يبقى من 16 سنة مرة واحدة. الأولاد طالعين مع بعض، والأولاد اللي متربيين مع بعض في الحضانة والمدارس المختلطة ما عندهمش مشاكل زي الأولاد اللي كانوا عازلينهم وفجأة اتجمعوا تاني. الحاجة التانية إنه كل ما خليت الولاد نفسهم يبقوا هم الرقيب الأول على تصرفاتهم، كل ما تحسنت تصرفاتهم بدون ما يحصل مشاكل. يعني أنا أعلم ولادي دايما إن يبقى عندهم نوع من النقد والتحليل للي عملوه. انا لما اشوف حاجه انا مش عاجبني اصحاب ولادي، لو قعدت وقلت له فلان اتصرف بالطريقه اللي احنا شفناها، ايه رايك؟ اديني فرصه استعمل عقلي. لو انت مربيني كويس وحطت عندي قيم ومبادئ كويسه هستعمل عقلي صح. لكن لو احنا مش معودين ولادنا على كده ومتعودين على الاوامر، كده تعمل كده ما تعملش، مهما حاولت حضرتك مفيش فايده. فانا لازم ابقى عندي نوع من الحوار والقدرة على ان انا اعلم ابني انه يستنتج الصح والغلط ويصلح نفسه من غير ما نعمل مشاكل كبيرة. مين هو المجتمع الخارجي اللي يهم حضرتك رأيه؟ الناس اللي عايشين معاهم. لو انا بأحسن اختيار اصدقائي وبحسن تصرفاتي ما حدش هتكلم عليه. انا تأثير المجتمع الخارجي بخاف عليه في الفترة اللي هي من 14 ل18 سنة، وعشان كده انا بقول دي اساسيه. المجتمع الخارجي اللي بيبدا بالاصدقاء، لو ابني احسن اختيار اصدقائه يبقى انا ضمنت، ادي اول تاثير للمجتمع الخارجي بضمنه في صفي. عشان يحسن اختيار اصدقائه لازم اعلمه يفكر هو بيحب صاحبه وبيموت فيه ويدافع عنه ويفديه بحياته، لكن برضه هو له قيمه كبيره. لما مهنش ابني واقدره واحترمه هيعرف كويس جدا هو مين وهيختار ناس شكلها ايه. دي البدايه. البداية الثانية ان انا بعلمه يشغل ده في حاجات يختارها من المجتمع ترقيه وتخليه كويس، وله تعاملات مع المجتمع. المجتمع اللي بره انا مش هقدر اصلحه بالقدر الكبير، اللي انا مش مثاليين، احنا مش مثاليين، له تأثير كبير على اولادنا. لكن ايه اللي يحمي اولادنا؟ انه يعرف هو مين وازاي يتصرف، وان يعرف ايه مدى العلاقة اللي بينه وبين المجتمع ده، مجتمع العمل، مجتمع الأصدقاء، مجتمع النادي، يعرف مين بالظبط هم دول وإيه اللي ممكن ياخده أو يديه بالنسبة للناس دول. لا معلش، لا لا معلش، حضرتك متشائم زيادة عن اللزوم. مش كل ولادنا لا بيفكروا ولا كل ناسنا بيفكروا بالطريقة دي، وإذا كانوا هم بيفكروا غلط دي مش مشكلتنا احنا بقى.
حتى لو وافقتك في جزء اللي بيقول لو اجتمع اثنين والشيطان ثالثهم، لكن احنا بنقول في الكنيسة ان اجتمع اثنين وانا المسيح معاهم، فحتى لو الشيطان موجود بره فالمسيح موجود جوه الان.
بهدف الاختلاط، بهدف
بعد اذنك يا دكتورة، هو اللي فيها الفكرة سؤالين جايين عن الاختلاط، هستأذن الدكتورة يعني هلمح كده بعض اجابات ودكتورة تكمل. يعني هو في سؤال جاي رغم ان البنات والشباب يبقى الشبان، الشباب مفروض الشبان والشابات مش كده؟ لو عايز اقول مجتمع شبان وشابات يبقى الشباب مختلطين في الجامعة، لكن في الكنيسة بنمنع هذا الاختلاط لأنه عيب وحرام وممنوع، وهذا يسبب اختلاط بناتنا مع الغير مسيحيين. أرجو التعليق، هل أنتوا حاسين بالذات هنا في الكنيسة الموضوع ده صح؟ هل حاسين أن احنا بنمنع الاختلاط هنا في الكنيسة؟ بالأمانة كده اللي حس اللي جاوب السؤال ده أو اللي قدم السؤال ده، هل احنا تعرفين عملنا اجتماع مختلط بأن كذا؟ مش كان يعني انا معاك، لكن احنا عملنا هذا الاجتماع واجتماع ناجح. و هو طبعا لازم يكون في معايير للاجتماعات المختلطه، محدش لما حد بيكلم. فاحنا هنا ككنيسه ما بنمنعش الاختلاط، لكن احنا بنقول ان اجتماع او معايير الاختلاط لهدف واضح، هدف روحي، مفيش ثنائية، المسيح حاضر، ان اجتمع اتنين ايه باسم ده اختلاطه صح. والانجيل بيقول يعني الكنيسة الاولى العلية كانت موجود فيها ايه؟ ومن العذراء في مقدمة الكل، ومعها الرسل، ومعها مجتمع. كان المسيح بيمشي مش مع رجالة بس، والنساء اللي كنا يخدمنه من اموالهن. يعني مرة الكتاب المقدس يذكر مرتين الاختلاط، مرة المسيح موجود فيها ومرة العذراء موجود فيها. فاحنا ككنيسة ما بنقولش لعيب ولا حرام، ولكن لازم طبعا في أي حاجة هيبقى لها سايد افكت أو سلبيات، فاحنا كأباء ككنيسة المفروض بنعالج هذه السلبيات بحكمة، وبحكمة بالغة جدا أو بليغة جدا، على أساس نحافظ على روحيات أولادنا. لأن ما ننساش أن هذا السن، والدكتورة تأيدني، في اندفاع في العاطفة، وزي ما قال الدكتورة كلمة برضو، النضج العقلي ما يتناسبش تناسب طردي مع النمو الجسمي أو النمو العاطفي يعني. فطبعا إحنا ككنيسة بنصلي أن ربنا يدينا حكمة في نحن بنسوس ولادنا لأن هم يتمتعوا بربنا خلال مجتمع مختلط ناجح يعني. السؤال الثاني بعد إذنك يا دكتورة، اجتماع شباب مختلط اجتماع ناجح جدا، اجتماع شباب فقط فاشل، اجتماع شابات فقط فاشل جدا، ماذا يعني ذلك؟ مش عارف يعني اللي بيقدم السؤال، هل هو بيقول ان لو كان اجتماع شبان لوحدهم او شابات لوحدهم فاشل؟ ما بحبش كلمة فاشل داخل الكنيسة، لا لا لا، الكنيسة عمرها ما تفشل في اي اجتماع، لا شبان لوحدهم ولا شابات لوحدهم. واحنا ما عملناش اجتماع مختلط عشان احنا فشلنا، لا، بل نوع من توفير فرصة للولادنا يحضروا أكتر ويدوء المسيح أكتر في جو روحي مناسب. لكن عمر الكنيسة ما بتفشل لأن روح الله هو اللي بقود الكنيسة، فبعترض معلش على كلمة فشل دي. نعم فضل يا سلم.
عايزة أسأل الدكتور بعد إذنك، الولد أو البنت دلوقتي اللي هو من 11 ل17 سنة، حضرتك قلتي أنه في السن ده بيبقى عنيد وبيبقى متشبث برأيه، وده شيء من نضج شخصيته، لكن في بعض الأوقات بيبقى العند ده ضد مصلحته وهو مصمم على الرأي ده، وأنا مش عايز أقف ند للند، طب أتصرف معه إزاي؟ هل أوافقه على الغلط؟
لا، أنا بدي اختيارات دايما، ما تديلوش رأي واحد، اديله كذا حاجة، يبقى هو في النهاية برضو بيتصرف زي ما انت عايزاه، بس هو اللي اختار. هي دي مشكلتنا، ان انا بقول لابني يا تعمل يا ما تعملش، ما عنديش غير حاجه واحده بس. لكن انا لو وسعت تفكيري شويه وساعدته وفكرت معاه، تعال نفكر سوا في حاجات كذا وكذا وكذا، شوف اللي في صالحك واختار.
طب ولو برضو صمم يختار الغلط؟
لازم احيانا ممكن ندي الفرصه لاولادنا تحت اشرافنا انه يعمل الغلط ويتوجع عشان يعرف يمشي صح بعد كده.
احيانا
وقت لازم، لكن ما يبقاش في قرار مصيري، القرارات المصيريه مسؤوليتي انا، حتى لو بعمل كده ففي النهايه برضو حياه ابني مسؤوليتي، ما تبقاش في حاجات
لازم في وقت اقف واقول
لا طبعا في وقت من الاوقات اقول لا، لانه دي معناها ضياعه او ضياع مستقبله او دخوله في سكه انا مش راغبه فيها. و بتمر الأيام، معلش وهقول لكم يعني بالأمانة، أنا سمعتها من ناس كتير جدا لما بيكبروا والعقل بيكبر شوية بيقول أنا ما فهمتش ماما وبابا قالوا لي لا ليه غير دلوقتي. وقتها ما كنتش طايقهم ولا عايزه اشوفهم، لكن في حاجات مصريه يعني ما اشوفش ابني رايح نفسي يرمي من نفسه من فوق من 10 دور ولا هيغرق واسيبه، اقول عشان يجرب الغرق ما ينفعش. انما في حاجات ممكن اديها لهم يختاروها ويغلطوا فيها ويرجع يصلح نفسه، بس اكون انا عندي قدر كبير من السماح، قدر كبير من الغفران، عشان ابني لما يغلط مش معناها نهايه العالم، معناها انه بيتعلم وهيبقى احسن وهيبقى اقوى من الاول. في بعض الاسئله بدءا من سن المراهقه، هل يليق ان تقوم الام بدور صديقه لابنتها او ابنها وتحكي معهم عن علاقتهم بالطرف الاخر ومشاعر الحب لديهم وما هي الحدود التي بينهم؟ هل ينفع اكون صديقه لابني واولادي واحكي معاهم ولا بلاش؟ حتى لو قالوا كلام يضايقني، كلام انا من وجهه نظري قله ادب وصعب. لازم اسمع يا جماعه قدر الامكان. يعني انا الحمد لله احمد ربنا لو ابني بقى صديقي، ده يبقى فضل كبير من ربنا. واسمع، وبسمع حاجات كتير غلط مش صح، لكن احاول ادخل في طريقه تفكيره ان هو يحلل الكلام اللي بيقوله ده صح ولا غلط. بيجي الاولاد على فكره عندهم مشاعر متغيره ناحيه الطرف الاخر من 17-18، عايز يخطب ده ويتجوز دي، لازم يعرف يعني ايه الخطوبه ويعني ايه الحب ويعني ايه يمشي ولا ما يمشيش مع البنات. ولو عنده اخت يقبل التصرف ده يتعامل مع اخته ولا لا، وساعتها هيعرف يعرف ايه القرار السليم وهيمشي فيه. دي وجهه نظري، مش عارفه حضرتك راي حضرتك ايه.
لا صح طبعا، المصادقة السن ده زي ما حضرتك قلتي مهم جدا جدا، وكلمة حلوة قلتيها في الأول إن احنا نسمع أكتر من احنا نقول أو نوعز يعني، فدي نقطة مهمة جدا. طول ما احنا مربين ولادنا في حضن الكنيسة ثقوا تماما تماما هيكونوا زي دانيال اللي كان لوحده، لا له لا أب ولا أم، لكن كان شايف ربنا، كان شايف ربنا، ولما تعرضت عليه أسباب الخطية رفضها، وزي يوسف زي القصص دي في الإنجيل، لأن دول يعني كانوا ضايقين ربنا، فحتى لما تعرضت عليهم الخطية رفضوها بقوة.
يعني أنا بتمنى إن إحنا نتعامل مع أولادنا بحيث إن هم اللي يعرفوا الصح من الغلط. لو أنا في تربيتي وصلتهم لكده أبقى أنا ساعدتهم في كل حاجة. أنا مش هفضل ماشية 24 ساعة فوق دماغهم. ما هيجي أوقات أولادنا دول رايحين الدرس معاهم فلوس الدرس. يعني أنا هقول لحضرتكم نموذج من تصرف بقى موجود حاليا بصورة كبيرة جدا. طب بلاش نروح الحصة وتعالى نروح نعمل بالفلوس الحاجة الفلانية، ما محدش هيعرف. نبقى ناخد الورق من معرفش مين نصوره ونحل الواجب ونقول أي حاجة للأستاذ، مش ده بيحصل؟ لكن لو أنا معلمة ابني إنه لازم يبقى واضح، وحتى لو غلط وجي قال لي أنا بسامحه، مش هتحصل الحكاية دي. ولو حصلت هيجي يقول لي، ولو سمحته وحطيته في ان هو له وضع وقيمه كبيره ما يصحش ان هو يعمل تصرفات زي كده، هو مش هيعملها. كل ما قدرت اوصل ولادي للطريقه دي كل ما كان التعامل معاهم بقى اسهل بصوره كبيره. في سؤال تاني هنا، ازاي اوفق بين ابني اللي عنده 18 سنه وبنتي اللي عندها 10 سنين دايما بيعندوا بعض؟ دي مشكلة بتبقى موجودة على فكرة في بيوتنا، أحيانا يبقى الفرق في السن كبير، الصغير عايز بيتدلع وبياخد حقه، والكبير حاسس إن ده جه خد من جزء كبير من الاهتمام اللي كانت الأسرة عطاه له. دي بتعتمد عليا أنا بقى، قدر الإمكان أحاول أكبر الكبير إنه يتبنى الصغير، والصغير لازم يحترم الكبير. والأولاد عموما بيتصرفوا في البيت زي ما أنا بتصرف مع جوزي وزي جوزي ما بيتصرف معي، ما بيجبوش تصرفات من بره. فإذا قدرنا إحنا يا كبار نظبط الموضوع ده ونحببهم في بعض ونخلي فيه نوع من الاحترام، هتاخد وقت مننا لكن هيقدروا يوصلوا لحاجة زي كده. وأنا بتكلمش على مجتمع مثالي، أنا بتكلم على واقع وناس، وعندنا أسر كتير فيها الشخص الكبير بيتبنى إخواته الصغيرين والحياة بينهم بتبقى كويسة، وفي حدود وفي احترام لوقت الكبير والقطه والحاجته، وفي نفس الوقت في حنية واهتمام للطفل الصغير. في برضو ناس بعت على مكالمات التليفون اللي هي بالليل وبالنهار وخصوصا للبنات، ايه رأيكم؟ نسمح بيها عشان تبقى ديمقراطية ولا ما نسمحش؟ نحن بنقول بقى ديمقراطية وحرية. في حاجة اسمها عقد بيني وبين الناس اللي في البيت، في حاجة اسمها قواعد أساسية في البيت ما تتكسرش. إن واحد يشتم واحد، يتجنى على واحد، يعمل حاجة غلط، معاد الرجوع بتاعنا في البيت ده، أنا مش بقوله كدكتاتور، لكن أنا بقعد ولادي واتفق معاه، هل يليق إن حد يكلم حد الساعة 1 أو 2 بالليل سواء بنت أو ولد؟ إيه رأيكم؟ طب لما هو ما يليقش يبقى نسمح بيه ليه؟ بس بالإقناع برضه. إن ما يليقش إن إحنا نقعد نتكلم بالساعات، أولا عملية مكلفة جدا، يعني دلوقتي مكالمة التليفون حتى تليفون البيت بقت مكلفة. أساسا التليفون له غرض، يعني مش الغرض من التليفون إن إحنا نحكي الأحداث اللي حصلت قبل كده، ودي معناها ده فراغ، يعني معناها إن الأولاد دول ما عندهمش حاجة غير أصدقائهم، فإحنا بتعتمد علينا برضو إن إحنا بنحط القواعد اللي كلنا نقبلها مع بعض، كل أفراد الأسرة تقبلها سوا وتوافق عليها، واللي يكسر القاعدة دي له رد فعل برضو، هما اللي بيقول يحصل له إيه. الحاجة التانية، كل ما كانت الصلة بيننا وبين ولادنا كويسة مش هيبقى عندهم وقت طويل قوي إنها تقعد تتكلم في التليفون لآخر الليل كده. برضو أنا بقول حب مستنير، يعني براقب وعيني على ولادي، لكن يعني ما بقاش زي العسكري أو الجاسوس وراهم في كل حاجة. يعني مرة من المرات أحد الزملاء جاء قال لي إنه يعني زوجته بعفوية شديدة لما ابنها رجع من المدرسة زي ما كانت متعودة وهو صغير، قلبت الشنطة وابتدت تشوف الواجبات والدروس، هو الولد اعتبرها قمة الإهانة، لأن هي نسيت إن السنة اللي فاتت كان صغير والسنة دي ابتدى يكبر. ما هي ما تقصدش، يعني هي أكتر من محبة ومساعدة إنها تساعده في أداء الواجب، لكن هي ما خدتش بالها إن هو ابتدى يكبر وابتدى يبقى له العالم الخاص. هم أولادنا بيحبونا لكن ما يحبوناش نتجسس عليهم. إمتى بيحصل التجسس؟ لما تبقى العلاقة بيننا وبين بعض سيئة ونبقى خايفين من بعض. لكن لو بيننا علاقة طيبة، حاجة أقول أنا عملت كذا أو حصل كذا أو ساعدوني في إن أنا أحل الحاجة دي. كل ما كان يعني عندنا سماح شوية مع أولادنا كل ما العلاقة بقت أحسن، ومفيش ما يدعوني إن أنا أكذب. وبالمناسبة الكذب هو الحجر الأساس لكل المشاكل الغلط اللي بتحصل بيننا وبين ولادنا. هو بيكذب عشان يتقي العقاب، أو عشان ماما وبابا ما يحطهوش في صورة وحشة، أو عشان ما يتحرمش من حاجة. لكن لو تعلمنا إن إحنا نقول الصدق ونتحمل نتيجة أفعالنا، وعلمنا ولادنا من هم صغيرين مبدأ الزرع والحصاد، كل واحد فيهم هيفكر 100 مرة قبل ما يعمل الغلط. يعني أتمنى إن إحنا يعني عندنا ديمقراطية لكن عندنا حدود، زي ما قدس أبونا قال في معايير، في معايير للاختلاط، في معايير للاحترام، للتعامل ما بين الزوج والزوجة والأولاد، دي كلها تبقى موجودة.
طيب بيحصل بعض الأحوال يجي أهالي يشتكوا إن الولاد في السن المراهقة بيجي لهم تليفون، ياخدوا التليفون ويخش أوضته ويقفل عليه. هل دي خصوصية؟ وهل من حقنا كأهالي اللي أنا أعرف الولاد كان بيكلم مين وقال إيه؟ ولا أقول لا دي حاجة خاصة بيه هو كبر ويتصرف زي ما عايز؟
وفي البداية قلت سابونا هو محتاج إنه يبقى عنده الخصوصية دي. يعني لو أنا مربيه صح أنا ممكن بطريق وبأسلوب لطيف أسأل بيتكلم مع مين وإيه اللي بيتكلم وإيه رأيه في اللي هيقولي بكلم صاحبتي. مش دي المشكلة اللي بتخوفنا كلنا؟ مين صاحبته دي ويعني إيه صاحبته؟ ما أنا لازم أعرف اللي في دماغه. ما أقدرش أعرف اللي في دماغه لو أنا ما عنديش علاقة طيبة بيه. لو أنا هجمته مش هيقول حاجة. يعني إحنا يا كبار حتى أنا لو جيت لحضرتك وأقول لك أنا مثلا عملت الحاجة الفلانية قلت لي أنت غلطانة، المرة دي هتسمعني وحاجي لك، المرة الجاية مش حاجي، لأنه أبونا بيغلطني بيخليني قدام نفسي صغيرة. لكن لو أنا ابني جي قال لي طب أقول له طب وإنت إيه رأيك بقى؟ طب الحكاية دي يعني معناها إيه؟ حلوة كويسة مناسبة؟ طب والناس اللي في البيت هناك اللي شايفينك بتكلمها الساعة 1 أو 2 بالليل يقولوا إيه عليك؟ ويقولوا عليها هي إيه؟ يعني كل ما خلينا أولادنا يستنتجوا التصرف بتاعهم ده يليق بيهم ولا ما يليقش بيهم، كل ما تصرفوا صح حتى لو إحنا ما كناش معهم برضو.
أحياناً في الحوارات دي بتبقى بتوصل لطريق إن هو مش مقتنع، إيه العيب؟ بتكلم فلانة ليه؟ بكلمها إحنا أصدقاء، في إيه الغلط؟ ما قلناش حاجة غلط، ما عملناش حاجة غلط. فساعات الحوارات دي بتوصل في الآخر لأن أنا شخص متخلف ومش قادر افهمه وهو ما بيعملش حاجه غلط.
لا انا بسال حضرتك دلوقتي، هو فعلا بيتكلم كلام ما فيهوش اي شيء غلط، ايه الغلط؟ انا ممكن اخليه يستنتج الغلط، ممكن يكون ميعاد المكالمه نفسه. يعني في اوقات مقبول، يعني انا لو ليا انا اخ واخت في البيت وليا زميل لاختي، اقبل ان اكلمها مثلا بعد 10 بالليل؟
لا. طب لو نفترض لو كان المكالمه في وسط النهار عادي،
ما فيش مشكله. طب ايه المشكله فيها حضرتك؟ شايف فيها غلط ايه؟
لا انا ما اقصدش الغلط، انا اقصد ساعات الحوارات ما بتوصلناش لنقطه ان انا اوجهه للنقطه اللي في دماغنا. يعني مثلا ممكن يكون في دماغنا ان هو حديث في تليفون مع شخصيه مش معروفه، ممكن يكون فيها لقاءات بعد كده خارج البيت، ممكن يكون فيها حاجات احنا ما نعرفهاش. فلازم المتابعه هنا بهدف انت عايز توصل ليه. فبيبقى في دماغي انا هدف انا عايز اشوف معاه انت عايز توصل ليه، وهو في دماغه يقول لي لا انا ما بعملش حاجه غلط. انت ما
هو فعلا ما بيعملش حاجه غلط.
طب نسيب
انا لو ما انا بقى حضرتك هو بيعمل ايه؟ بيتكلم في التليفون. ايه الغلط؟
مجتمع شرقي صعيدي.
لا ما فيش
مشكله فينا اكتر من المشكله فيه.
بالظبط كده، هو ما بيعملش حاجه غلط، يعني بالعكس يمكن انت بتزرع في دماغه تفكير لحاجات تانية غلط. لكن هم بالامانه انا يعني انا عندي اولاد وكبروا دلوقتي، فعلا هم تفكيرهم ابسط من التفكير اللي احنا بنفكر بيه. هم ما عندهمش في دماغهم حاجات وحشه. كل ما كانت العلاقة داخل مجموعة وفي إطار وهدف محدد ومع ناس إحنا عارفينهم مفيش مشكلة. إيه يمنع أن أنا في البيت أعزم ولادي، أصحاب ولادي دول كلهم سواء كانوا صبيان وبنات، يقعدوا مرة معنا نشرب شاي وشوف الولاد دول بيتصرفوا إزاي؟ مفيش مانع.
الولاد بينقلوا لبعض في مدارس، الولاد بتنقل لبعض خبرات سيئة، حتى لو ولادنا معودينهم على أسلوب معين بيتنقل من زملاء المدرسة خبرات سيئة. فهي دي الخوف منها، مش الخوف من ولادي اللي أنا معودته لهم بس.
ما في حد هنا بيقول لي العالم الخارجي، ما هو ده العالم الخارجي.
أيوه.
إيه يحميني من العالم الخارجي في رأي حضرتك؟
التربية الصح في البيت ده اللي
وإن أنا أبقى عارف أنا مين. إحنا حتى كمجتمع مسيحي إيه يحمينا من المجتمعات الخارجية؟ إيه يحمينا من الضغوط الخارجية؟ إن أنا أبقى عارف أنا مين، وانك تقبلني، انك بتسامحني وتقبلني.
حضرتك تقصدي انا بيني وبين ابني؟
ايوه.
لا انا بتكلم على بين احنا وبين المجتمع الخارجي. المجتمع الخارجي دلوقتي اصبح الميديا كلها فكر اسلامي بحت. الولد والبنت، الست والراجل، حتى في الشغل اساليب بتبقى صعبه. دي بتتنقل لاولاد، بتتزرع مش بتتنقل، بتتزرع لاولادنا بالطبيعه ان احنا عايشين في وسط هذا العالم.
بس انا مش هسيب لهم ولادنا. ولادي انا قاعده معاهم في البيت وبجيبهم الكنيسه وبعرفهم طول الوقت هم مين. انا بقول لحضرتك اللي يحميني ان انا اعرف انا مين. انا مين دي حاجات كتير قوي، دي بيت وتربيه وعشره ومعاشره وكنيسه وقدس ابونا والزملاء وحاجات كتير جدا جدا. كل ما عرفت ولادي هم مين كل ما حميتهم اكتر. دي الحاجة الوحيدة اللي تحمينا من حاجة زي كده. فعشان كده بقول لحضرتك هم مش في ذهنهم حاجات وحشة، بالعكس ولادنا بيبقى تفكيرهم أحيانا كتير، أحيانا بيبقى عندهم منطق أحسن من اللي في دماغنا إحنا، بس إحنا بنستكتر إن إحنا نمشي على كلامهم. يعني المشكلة بتبقى عندنا إحنا مش عندهم هم. لا، في حدود، في حدود حضرتك. كل ما كان الاختلاط جوه مجموعة والهدف معين كل ما حميته من حاجات كتير. برضو ما يمنعش لو ابني خطف في دماغه فكرة كده ولا كده ان انا اسمع واتناقش واعرف انه في النهاية في اهداف للعلاقة دي. هل انا في السن والوضع اللي يسمح لي ان انا احقق الهدف ولا لا؟ لو ما حققوش هل انا اقبل ان حد يعمل مع اختي او بنت خالتي او بنت عمي كده ولا لا؟ يعني دايما اخلي الجواب من عنده هو مش من عندي انا.
دكتورة لو سمحتي ممكن سؤال؟ لو الأولاد هم اللي صح على طول الخط والأب والأم مخطئين ماذا أفعل؟
أصلح نفسي.
صلحهم إزاي؟
ده إذا كان الكلام ده
من شاب على شيء شاب عليه.
لا أنا عايز أقول لحضرتك أسامون، لما أحيانا تقعد تتناقش مع حد من الصغيرين تلاقيه بيتكلم بمنطق صح.
طيب والكبير بيتكلم
يبقى إذا في حاجة غير. لا يبقى في حاجة مش مظبوطة. ما هو أنا يعني لازم برضو أحط نفسي مطرح.
هما بيتكلموا بعض مش بيعملوا حاجة غلط، ما عندهمش فكرة في دماغهم غلط، فهل معنى هذا ان انا لازم اغلطهم عشان انا ابقى الصح وهما يبقوا الغلط؟ لا.
طيب انا بسأل الحقيقة عشان عايز اعرف انا ككاهن اتصرف ازاي. دلوقتي تيجي بنت في الاعتراف فعلا كل الكلام اللي بتقوله صح، كل تصرفات الام والاب مخطئين على طول الخط، هتصرف انا ازاي بقى مع الاب؟
هي لها احترامها بقدر انها ام ولها محبتها اللي ربنا قال لنا عليها، ولها
الاب والام مش سهل. لا. مش سهل ان انا اقومهم.
لا انا ما بقولش اقومهم، انا بقول لبنتي كده، بقول لها رغم ان هي خطا وطريقة تفكيرها خطأ، لكن هي بتمثل فترة من الزمن انت مش فيها كده ولا كده، هي لازم تحترم الأم والأب دول وتتعامل معاهم زي ما ربنا قال.
يعني تسيب الغلط ماشي؟
لا، إذا كان غلط بقى يعني حضرتك لازم تتدخل، يبقى حضرتك هتتدخل.
ما هو زي ما بقول لحضرتك كده ساعات.
لا أنا فهمت حاجة تانية، يعني أنا فهمت إنه في المناقشات والحياة العادية أحيانا الأولاد يبقوا صح.
ده ممكن حتى في المشاكل، في مشاكل عائلية تلاقي الأولاد يعني رأيهم صح والأب والأم رأيهم مخطئ.
نسأل قدس أبونا برام بقى، يعني الموضوع بقى صعب عليا كده.
هو طبعا أبونا بيم الكلم صح فيه كتير، مش عايز أقول كتير عشان ما أخدكوش، لكن في بعض الأحوال بنسمع أولادنا فعلا عندهم منطق صح، ونبقى الأهالي من أنا عارف هو الأب والأم ما يقصدش إن هو يعني يكبر ولاده على حاجة غلط، لكن ساعات الخوف الزيادة الحاجة لما بتزيد عن حدها تنقلب لضدها، فساعات الخوف الزيادة مبيبقاش في محله، ساعات الحرص الزيادة مبيبقاش في محله. فمن رأي مع أبونا بي من احنا كأباء كهنة بنحاول نتلاطف مع الطرفين، ندي ثقة في الولاد ويطولوا بالهم على بابا ماما، نصلي ان ربنا يتدخل في الموضوع، ان بابا ربنا يرشد بابا ماما. حصلت جات لي بنت عايزه تطلع رحله، رحله ما فيهاش حاجه ومع الكنيسه بس، ما يعني يمكن هيستوري قديم، الاب عاند مع البنت ما انتش طالعه ما انتش طالعه، طب دي لا رحله مع مدرسه ولا رحله مشتركه، دي رحله مع الكنيسه، لكن الاب عاند. فقلت لها تعالي نصلي ويمكن ربنا يحنن قلب بابا وتطلعي. فعلا قعدنا نصلي على اخر وقت بالليل والرحلة صبحة تاني يوم، اهو ربنا اتكلم في قلب بابا وحن على بنته وخلها تطلع الرحلة. فنعود الولاد ان هم ما يكونش رد الفعل يكون عنيف مع بابا وماما، طالما انا صح وبابا غلطان طب ازق معاه، لا، برضو لمسة الاحترام نحاول نأكدها مع ولادنا الصغيرين للكبار. تاني حاجة ممكن نقعد مع الكبار ونحاول يعني نلين معهم شوية، نحاول نرشدهم زي احتضن الولاد، لأن طبعا لو الموقف ده تكرر مرة اثنين وثلاثة الولادة تنفجر متهيألي يعني. فلازم احنا يبقى عندنا وعي وعندنا احساس بالولاد دول بيفكروا ازاي، نبقى على مستوى المسؤولية، ما نبقاش احنا مثلا نعند معاهم او نعند معاهم ونرجع نشتكي نقول ده ولادنا هم اللي بيعندوا، لا. فمتهيألي دورنا ككنيسة ان احنا نقنع الاب والام، اهو ساعات ممكن نكلم الاباء بيرضوا، يعني نسبة حالات كتيرة برضو معايا لما بكلم الاب اهو بيعمل مهابة لينا وبيرضى يعني. نعم.
صراحة وصل دلوقتي ان الاولاد يحضروا معنا هذا الاجتماع، اهو واحد من الاولاد. احنا ليه خايفين ان الاولاد يحضروا معنا الاجتماع؟ عايز رايكم بصراحة، ليه متخوفين ان الاولاد يحضروا معايا الاجتماع؟
لا انا بعد اذن حضرتك يا قدس ابونا هقول لحضرتك، هيطلع من الاجتماع يقول ما تعملش الحاجة الفلانية ابونا قال والدكتورة قال،
يعني
هيبقى حكم بس ومش هيعمل اللي عليه، لكن هم ممكن الاولاد لوحدهم يطلعوا المشاكل اللي عندهم تحت اشراف قدس ابونا او اي حد، واحنا من دول ومن دول نقدر نوفق، يعني نقدر نوفق بين الاثنين. لكن هو صعب، يعني انا لما اقول له كده هو بيطلع بقى زي الاطفال الصغيرين يقول ابونا قال ما تعمليش كذا، هيفضلوا طول الوقت يقولوا ابونا قال وابونا، هيحملوا حضرتك المسؤوليه.
لو سمحت حضرتك عندي سؤال، بس في شق في المشكله بتاعه الاختلاط، والنظرة للجنس الآخر اللي بتنشأ في مرحلة المراهقة دي. احنا معظم ولادنا ولاد او بنات طالعين في مدارس اللي هي الافضل في البلد يعني، ولاد بس او بنات بس، ولغاية ثانوي هيطلع كده. ومدارس الاحد في الكنيسة ماشية بنفس النظام، ولاد بس وبنات بس. حتى اجتماعات الشباب اللي هو اجتماع عندنا مثلا هنا في الكنيسة ما بقاش الا من شهر واحد بس، بقى ميكست، وللضرورة عشان اجتماع الاسرة اخد يوم الجمعة مكان الشابات. فدلوقتي يعني في شق مهم جدا، احنا يعني هنخش على مرحلة احنا عايزين الاختلاط ومطلوب وصحي جدا، لكن ظروف التربية والتعليم في المدارس وفي الكنيسة يعني التربية الكنسية كلها ماشية ان الصبيان لوحدهم والبنات لوحدهم، والعالم الخارجي في المدرسة هيسمع من الولاد حاجات وخبرات زي ما تفضلوا قالوا قبل كده، والبنات نفس الحكاية، والتلفزيون والميديا وكل الكلام اللي حواليهم ده، بينما احنا ما ربناهمش مع بعض انهم يتقبلوا بعض من الصغر. طبعا في التعليم ما فيش حل، لان افضل المدارس في البلد فعلا ولاد بس وبنات بس، ما عندناش مدارس ميكس الا الخاصة بقى ومش مضمونة يعني. لكن في الكنيسة نقدر نعمل ايه؟ وفي البيت نعمل ايه؟ ازاي نوعيهم يعني وهم لسه داخلين على سن المراهقة؟ ازاي نفهمهم يعني يتعاملوا ازاي مع الجنس الاخر؟ وفي الكنيسة كمان مدارس الأحد برضو أرجوك ما تغفليش الجزء ده.
عندنا النادي الصيفي ولاد بس؟ لا، ولاد وبنات. نعم في ابتدائي.
نقطة واحدة بس عاوزها أقول ضروري، إزاي أمهد الولد اللي مش متربي في الاختلاط من صغره إنه يبص للجنس الآخر والحقه من دلوقتي، والبنت كده.
انا معلش بس عايز اعترض، مفيش ولد بيطلع متربي لوحده كده ولد، ما هو الولد كان في البيت معاه اخته ومعاه مامته، وفي العيد بيتقابل في العيله مع اولاد عمه وبنات عمه، يعني مفيش حد بيطلع كده. لو حضرتك معلمه على انه يحترم الناس دي، وفي البدايه الاب بيحترم الام، هو هيطلع يحترمهم برضه. يعني هو مش جاي من غابه هيروح حتة غريبة جدا، لا، أصلا ولادنا في البيت معهم أخواتهم معهم جيرانهم. لو أنا بعلمه أنه دي أخته ولها حق الاحترام، ودي جارته ولها حق الاحترام، وأن في تصرفات تليق بينا وتصرفات ما تليقش بينا من وهو طفل صغير، يبقى مفيش مشكلة. سواء كان اختلط في المدرسة الابتدائي أو إعدادي أو جه الجامعة بعد كده خليناها مختلطة، مفيش مشاكل. يعني أنا مش شايفها مشكلة صعبة غير في دماغنا إحنا ككبار، لكن هي بالنسبة لهم ما فيش مشكلة. إنما احنا بنقول إنه عشان يبقى اختلاط سليم يبقى فيه هدف، احنا قاعدين مع بعض بهدف، في عندنا اجتماع، في عندنا معسكر بنعمله، في عندنا خطة عمل معمولة، في مستوى معين من الحوار يليق بينا إن احنا نتحاور به، في طريقة تصرفات معينة. يعني ما نقدرش نقول اختلاطه عشان احنا قاعدين يقوم حد يلمس حد أو يخبط حد وأقول ده اختلاط، ده مش اختلاط، دي طريقة غير مهذبة للتعامل. فكل ما حطينا قواعد للتعامل صح جوه البيت بتطبق على البنات والصبيان، يبقى ما فيش اي مشكله، وهتطبق جوه الكنيسه برضه.
طب شوفي يا دكتوره، يعني ما ننساش ان احنا تربينا في مجتمع صعيدي مقفول كلنا، انا بكلم عن نفسي بلاش انتوا، يعني انتوا فاحنا الجن بتاعنا وما كناش كبار قوي، لكن اتربينا ممنوع الاختلاط، صح؟ فالمشكله عندنا احنا مش في ولادنا. الوضع دلوقتي عند أولادنا مجتمع مختلط، في مدارس مشتركة كتير من ابتدائي وإعدادي مشترك، صح؟ حتى مش مدارس مثلا أجنبية. فأنا متهيألي عشان ما نضيعش الوقت برضو، خلي الموضوع ده يبقى موضوع مستقل، وفي مرة تانية وبرضو نبقى نستضيف الدكتورة واتكلمنا عن الاختلاط من مفهوم أبوي من عندنا احنا كبار، لأن احنا ما عشناش الفترات دي، ما اختلطناش إلا بعد الجامعة. يعني في كتير يقول لي حتى في الجامعة ما كنتش أعرف لو وقفت مع واحدة أقول لها إيه، في كتير.
يعني هي أقلية أعتقد من الأسر اللي بتعمل كده. لو الأم يعني إيه، أنا سبور بنتي دخلة في ثنائية مع حد، ده سن مراهقة مش مشكلة يا بنتي، أوكي يعني ماشي، في حفلة من الحفلات ليه ما تلبسيش كات وليه ما ترقصيش؟ فالبنت بتيجي في مدارس الأحد، أنا بقول لأ، العفة والطهارة والاحترام والاختلاط الصح والكلام ده كله، هي بتيجي تقولي إيه ده سوني ده أنتي بتقولي ده، مامي بتقول خليك سبور.
ما إحنا الكبار محتاجين نتربى الأول وبعد كده ماشي. يبقى المشكلة مش مشكلة بين مشكلة كبار، والموضوع ده نناقشه الأسس التربوية في نظرتنا للجيل الجاي. أوكي.
ما الرأي في الابن الذي لا يفصح عن أي شيء حدث له خارج المنزل على الرغم من وجود علاقة الحب والصراحة في الأسرة؟ يعني مثلا خرج مع أصحابه، ماذا فعل في أي شيء اتكلمه؟ هل مفروض نعرف ولا ما نعرفش؟ معظم ولادنا في الفترة دي ما بيحبش يحكي، وبيعتبرها نوع من الخصوصية إنه خرج راح السينما اتكلمه عمله. لكن أنا برضو لازم أشغل دماغي، يعني ايه الحاجات الحلوه اللي انتوا بتروحوها، ايه الاماكن الجميله اللي ممكن نروحها. لكن لما ادخل على ابني كده على طول، رحت فين، عملته ايه، خليته ايه، سويته ايه، بعد شويه هحس ان انا مخبر، يعني بتجسس عليه، مش هتكلم. لكن لو اخدت طريق السؤال الغير مباشر اللي هو ما فيهوش يعني اجابه محدده، بالقعده مع اولادنا هيحكي لي، هيجي يحكي لي من بره. وكل ما ساعدت ولادي انهم ييجوا يحكوا هم بيعملوا ايه بره، كل ما حمتهم بصوره افضل من الاول. لانه انا طول ما انا مش بعلق على التصرفات ولا هجمه، هو هيجي يحكي من سكات. لكن اللي بيحصل انه بدايه لما ابني يبتدي يتكلم الاقي تعبيرات وشي بقت مغلطه، بيقطع الكلام على طول. فانا بطلب ان احنا يبقى عندنا نوع من الصبر والمرونه شويه، وما نعملش كده غير واحنا مرتاحين. يعني نحاول نفضي نفسنا كده ونقعد مع أولادنا نحكي ونشوف هما بيروحوا فين، بيعملوا ايه، ايه الأفلام اللي بيشوفوها، ايه الأماكن اللي بيقعدوا فيها. ما يجراش حاجة لما نسمع منهم بهدوء شوية لغاية لما يتعلموا ان هما يحكوا لنا ايه اللي بيحصل بره. نعم. غلط، قال حاجة غلط. نعم. لا، حضرتك هتعلق بس بطريقة غير مباشر. انت ايه رأيك؟ اسأله ده، رد له السؤال، هتخليه هو يحس ويفكر هو صح ولا غلط. بالظبط، مبسوط. ما وبعدين بعد الانبساط تفكر فيها كده، طب دي حاجة كويسة تليق ولا ما تليقش. طب لو حد شافك في المكان ده هتقول له ايه؟ هما يحبوا قوي يحتفظوا بالصورة كويسة عن نفسه. كل ما رميت له انت الكورة عنده، كل ما فهم هو، وبالتالي بعد كده يعني لما يتصرف يفكر التصرف ده هتبقى نتيجته ايه. لكن هو احيانا الولاد بيعملوا التصرفات عندا فينا بس، يعني هو مبقاش عايز يروح، وعارف ان المكان ده غلط وغلط انه بيعمل كده، بس بيعمله كنوع من العند عشان يقول لك انا اقدر اروح واعمل اللي انا عايزه. احنا مش عايزين نوع من العند ولا الزهق منه. انا بديك الفرصه انك تفكر، وبالتالي انت بتختار الصح اعمله والغلط ما تعملوش، وانت حر تصرف زي ما انت عايز.
هو الكتاب المقدس بولس الرسول بينصح تيمساوس لما هو بيتعامل مع الشعب وبالذات الناس المقاومين، يقول له كلمتين حلوين قوي، يقول له مؤدبا بالوداع. يؤدب اه، بس بالايه؟ بالوداع. نقطة حلوة قوي، لو احنا بنأدب ولادنا بالوداع وباللطف وبطولة البال، بلا شك هنكسبهم لحضن المسيح.
بحتفظ ببيتي بدون دش حتى الآن إيمانا بكثرة أضراره، وأقنعت ابني بذلك، لكن سرعان ما انهار اقتناعه نتيجة ملاحظته وجود الدش عند جميع الأصدقاء. فما هو الحل السليم؟ إيه رأي حضرتك يا أسامة؟
مثالي اللي سأل السؤال ما حضرش محاضرة سيدنا الأنبا تودروس، برضو عشان الوقت بتاعنا ممكن ياخد الشريط، وسيدنا جاوب باستفاضة عن كل وسائل الميديا وازاي نتعامل معها.
كل حاجة في الدنيا لها فوائدها ولها أضرارها، بس الفكرة ان انا بعلم الولاد برضو ازاي يحتفظ بفوائد الحاجة وما ياخدش أضرارها. سؤال تاني موجود بكذا صورة، اللي هو كم المعلومات الجنسية اللي تعطى للأولاد وتعطى عند سن كم سنة. طبعا الموضوع بيعتمد على حاجتين مهمين قوي، انه الأم أو الأب يبقى عندهم القدرة على انهم يوصلوا المعلومة بصورة سليمة، والمعلومة موجودة في كتب المدرسة كلها، يعني احنا مش هنجيبها من برة. تالتة إعدادي موجودة فيها، وقبل تالتة إعدادي لو في سؤال عن الابن اللي ابتدى من 11 سنة يسأل، لما نقول معلومة علمية واضحة ومحددة مش هيسأل حد تاني بره. لكن لو ما قلتش واتكسفت هيضطر يدور عليها في الكتب التانية أو عند أصحابه. ودي بتبدأ كمان، عايز أقول لحضراتكم، بالأطفال الصغيرين، إنه لما بيتعرف على أعضاء جسمه
لازم يتعرف عليها بالاسم الصح بدون هزار أو سخرية أو كسوف، لأنه كل جسمنا مقدس، مفيش حاجة فيه اتخلقت عشان حاجة عيب ولا غلط، كل حاجة موجودة في جسمنا مقدسة ولها وظيفة محددة. فلما يجي الوقت على ابني أو على بنتي عند 10 سنين أو 11 سنة وبيسألني، مش عيب إن أنا أقول المعلومة بطريقة واضحة محددة بدون أي تعليقات زيادة. وعندي كتب اللي عنده أولاد في الإعدادية أو اللي ما عندهش يقدر يقراها في العلوم، موجودة على النت وموجودة في أي حتة. لو بنقول كلام علمي واضح محدد مش هيثير تساؤلات من أي حد، وهيبقى عارف المعلومة وتصرف عليها. الحاجة يمكن اللي أنا أغفلت إن أنا أقولها، إنه أولادنا في فترة المراهقة من ناحية الصحية محتاجين إن هم يتغذوا غذاء سليم. بنات بالذات محتاجة إنها تاخد غذاء يكون فيه عنصر الحديد بطريقة كويسة، محتاجين إن هم يناموا وقت كافي، محتاجين إن هم نزرع فيهم هواية معينة. كل ما ساعدته على إنه يبقى اهتماماته وعقله رائي، كل أنا ما بعدت بيه عن التفكير في الحاجات الغلط. يعني كل ما الإنسان كان عنده هوايات واهتمامات رأية، كل ما ده ساعده على إنه يفكر بطريقة صح ويعبر الوقت الصعب عليه اللي بالنسبة له وبالنسبة لنا إحنا وقت صعب بطريقة صح. نعم، الولاد والبنات، الولاد محتاجين لكل حاجة، البنات والولاد محتاجين لكل حاجة، لكن أنا بزود شوية على الحديد على أساس الفقد اللي بيفقد كل شهر من البنت محتاجة أنها تستعوض. محتاجين لوقت نوم كويس كمان، محتاجين إن هم يمارسوا رياضة على الأقل، رياضة المشي على الأقل، عشان دي بتبني وبتساعد في النمو معه. يعني الناحية الصحية للابن المراهق في الفترة دي مهمة جدا، زي ما احنا بنهتم برضو بالنواحي النفسية والاجتماعية. في سؤال متكرر، علاقة الأب
بالابن. قبل السؤال ده
أي
أنا مش هسأل، بس أنا هقول موقف حصل لنا زمان وإحنا خدام في الكنيسة. فجي صديق خادم الخدام وكان طبيب، وقال لي أنا مطلوب مني أقول درس، هو كان خادم عنده فصل في سنة تالتة إعدادي، قال لي مطلوب إن أنا أقول لهم درس عن الجنس. وطبعا زمان غير دلوقتي شوية في الانفتاح في الكلام في الحاجات، وكان طبعا مرتبك جدا وهو كان خادم خجول شوية، فقال لي مش عارف أكلمهم إزاي يعني. فقلت له أبدا، كلمهم بطريقة يعني بسيطة وجدية جدا ومقدسة جدا، درس عن الجنس. ففعلا ادى الاولاد درس، والنتيجة كانت في منتهى الجمال. الاولاد كانوا منصتين جدا بدون اي تعليقات، بدون اي شيء خارج عن الحدود الادب واللياقة، وطلع الخادم مبسوط جدا والاولاد مبسوطين جدا من الدرس الحقيقة، لانه اخذوا بصورة جدية محترمة جدا. انا اتذكر يعني يمكن كتير من الاباء والامهات حضروا الانبا بي من المتنيح اسقف ملوي، اكتر اسقف اتكلم عن الشباب والجنس والطهارة والعفة بصورة مقدسة جدا، ما فيهاش اي نوع من الابتذال خالص. لازالت الكتب بتاعته والشرايط موجودة حتى الان. يعني حتى الان انا بنصح اللي عايز مثلا يكلم اولاده او يسمع حاجة زي كده لائقة جدا يسمعها من الانبا بي من المتنيح. فحاجات دي لو اتخذت بصورة مقدسة وكويسة جدا بتبقى في منتهى جمال، احسن ما ياخدها بطريقة مش كويسة.
يعني حضرتك معايا أتسابونا انه الكلام بصورة طبعًا جدية ومقدسة مهم جدا. وبعدين انا بحب اقول عليها هي علم وظائف الاعضاء، دي جهاز معين بيأدي وظيفة معينة، انما هو ما يعني احنا حطناها بالعربي جنس والعلوم الجنسية، هي مش تربية جنسية ولا علوم جنسية ولا اي حاجة. دي اعضاء موجودة في جسمنا لها وظيفة معينة بتؤدى ولها احتياجات، زي ما انا بركز على الجانب النفسي والاجتماعي وبركز على الجانب الصحي، هي اكتر من معلومة علمية تتعطى للاولاد بطريقة جدية ومقدسة، هتشيل تساؤلات كتيرة من دماغهم ومش هتخليهم يلجأوا لحد برا ان هم يعرفوا عنه حاجة. برضو في سؤال المكرر عن علاقة الأب بالابنة المراهقة، إيه رأي حضرتك يا أتسامون؟
طب نسمع نصايحك الأول.
يعني أنا بعتقد أن الأب، معلش يا جماعة، أنا بتمنى أن الأب ما يبقاش البنك بس، مش الممول بس، الطفل لغاية 21 سنة، بلاش الطفل، احنا كلنا محتاجين للأب والأم. واللي ما عندهاش أب أو ظروفه ما عندهوش أب، حط صورة للأب ولو من الخيال، حط شكل للأب. الأب بيمثل الحماية، الأب بيمثل الحماية والمصد من العالم الخارجي. حط قد سابونة كصورة نلجأ له وقت الشد. إنما لو في البيت أب، إيه علاقته بالابنة المراهقة؟ تفتكروا إيه ممكن تكون العلاقة يعني؟ غير إن هو بيسد الخطر، طبعا دي حاجة مهمة، والحماية لازم يبقى صديق لبنته. مش هنقعد نهزر سوا، لكن يبقى عندي القدرة على إن أنا أسأله واستشير برأيه. والأب أو الأم الاثنين محتاجين إن هما يبقى عندهم قدر من طولة البال والهدوء الأعصاب عشان يسمعوا الكلام الخايب اللي بيقوله عيالنا. احنا بنقول على الكلام اللي بيقوله ولادنا ايه؟ كلام خايب، كلام فارغ كده. ولاقي ابني جاي وهحكي لك حدوته، وبعدين تطلع حدوته هايفه خايب وماله زي بعض، بس خليك موجود معانا. انما الحزم غير الاسوء. يعني في اسئله هنا بتقول ان الاب بيضرب بنته واذيها دايما، عشان كده التربيه. الأولاد اللي بيتضربوا وبيقع عليهم العنف بيبقى حاجتين النتيجة، يا بيبقى خانع وذليل أي حد يجره وبيحصل مشاكل كتير نتيجة العنف، يا إما بيطلع العنف ده على الأولاد التانيين وبيبقى الكلام اللي احنا بنقول عليه فاجر، ما بيهموش حد، وديتها علقة ويعمل اللي في مزاجه، أو ديت البنت علقة وتعمل اللي في مزاجه. ده مش أسلوب أمثل للتربية. واللي بيضرب بنته مش هيأدبها، اللي عايز يعمل حاجة غلط بيعملها. لكن إيه اللي يأدب بنتي؟ التربية، ان انا بقى عارفة انها لها مكان عندي، ما تحاولش تجرح المكانة دي. يعني تقول عشان خاطر بابا وماما انا مش هعمل الغلط ده. كل ما كبرت في ولادي اعتزازهم بقيمتهم ونفسهم، كل ما قل الغلط اللي بيعملوه. لكن لما بيحسوا انهم مرفوضين من البيت وعلى طول بينضربوا وما فيش فايدة مهما عملوا، بيعملوا اللي هم في دماغهم. فاحنا مش عايزين نوصل الموضوع للدرجات دي. يعني البنت بتحتاج للأب وتحتاج انه يسألها. يمكن يعني مش عارفة اللي كتب السؤال قصده يقول ان الاب يقعد يكلم بنته عن التغيرات البيولوجية. لو عنده القدرة ان يقول هذا الكلام بطريقة علمية وجادة وبدون ما يزعل او يخجل، مفيش مشكلة، سواء الاب او الام مفيش مشكلة. لو ما عندوش القدرة، خليك دايما الصديق، خليك متواجد في حياة ولادك، اسمع الكلام الهايف في نظرنا واديهم رأيك وساعدهم. وهي دي احتياجنا للاب. لكن الاب، وده الملاحظ في البيوت كلها، هو ملوش دعوة غير بالشغل بره البيت والفلوس، إنما مش مشارك في تربية الأولاد غير في العقاب فقط لغير.
دكتورة،
وده مش صح.
لو سمحتي، أنا مش متفق معاكي في نقطة مش فاهمها. يعني إيه ما هزرش مع بنتي المراهقة؟ ماذا يعني هذا؟
لا أنا يعني،
يعني أنا بحب بنتي.
ايوه، لما بضحك معاها مش هتفرق اذا كانت مراهقه كبيره او صغيره.
انت بتقولي ان انا مش ههزر معاها.
لا يعني في انا مش فاهمه
يعني قاصد انا بالسؤال. انا بيسأل بالسؤال انا أيوة. بقول دلوقتي، هل مصرح ليا ان انا اضحك واهزر مع بنتي المراهقه؟
مع بنت حضرتك، سواء كانت مراهقه ولا طفله ولا ست كبيره،
يبقى لازم اضحك مع اولادي.
العلاقه اللي جوه البيت لازم يبقى فيها شيء
يعني
من المرح شويه.
انا شايف ان انا لازم اضحك مع اولادي وألعب معهم إن شاء الله حتى صح. أنزل لمستوى صح. الطفل الصغير.
مظبوط.
فده بيحسسه بيه.
أيوة صح.
وأنا أحس بيهم. ما تفرقش بقى إذا كانت هي مراهقة هو مراهق.
مظبوط.
الحتة دي أنا هلغيها.
لا، في بعض الناس.
يعني أقصد مش هلغيها يعني.
لا، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. في بعض الناس يعني الأولاد بتاخد عليهم لدرجة إنه حاجز الاحترام بيتكسر.
ما يحترمش. لا.
بالضبط.
أحتفظ بالاحترام.
أيوة.
بتاعي.
ده اللي أنا أقصد.
لكن في نفس الوقت.
لا طبعا.
أضحك معهم وأهزر
معهم. لا طبعا، لا طبعا، دي حاجة مفروض في الكل، ما هي ملهاش دعوة بسن البنت.
الحقيقة سامحوني يعني إن معظمنا واخد دور جامد شوية في البيت، يعني مش ممكن يضحك مع أولاده يقولك لحسن أفقد بعدين هبتي الهيبة بتاعتي قدام أولاد، فيدخل الأب مكشر والأم تبقى من نوع لو ضحكت ده تبقى يعني.
ما هو ده زي اللي بيضرب ولاده عشان يبقوا بيحترموه.
انا في رايي ان ده اقصى من الضرب، ان الولد يدخل يلاقيني مكشر طول النهار والام مبوزه على طول وشايله الهم، فطبعا ده مش كويس.
انا مع حضرتك في كده. لا لا، احنا في قواعد للتعامل بيننا ما بتنكسرش. يعني وده اللي يمكن كنت أقصده من فكرة الهزار، إنه ما بتتكسرش قواعد الاحترام سواء كنت حضرتك مرح وبتضحك وبتهزر ولا حضرتك جد برضو، ما فيش القواعد ما تنكسرش بينك. ابني عنده 17 سنة في أولى جامعة وقال لي إن أصحابه بيخرجوا مع البنات، هل ده صح ولا غلط؟ ما هو يعني كلمة يخرجوا مع البنات أو يمشوا مع البنات لها معاني كتير، يعني معرفش أنا مش فاهمة الحقيقة يعني معناها إيه. يمكن بيخرجوا يروحوا أنشطة مع بعض ولا كل واحد بيخرج مع واحدة لوحده ولا إيه؟ برضو ترجعنا تاني لفكرة الاختلاط الصحيح دي، لازم يعني إحنا نبقى عارفينها ونقولها لأولادنا.
شكل مناسب مع البنات وفي شكل غير مناسب؟
طبعا لو في مجموعة ولها هدف يبقى مفيش مش
حاجة،
ما في الجامعة، ما في الجامعة
طالعين مثلا جروب بيتفسحوا مع بعض،
رايحين رحلة،
لا مش رحلة، مش رحلة جامعة،
امال رحلة ايه؟
بيتفقوا مع بعض طالعين نسهر مع بعض النهارده نتفسح، رايحين جرين بلازا، رايحين كارفور، هل ده يعتبر مناسب ولا لا؟
ده حاجة بقى اجتماعية انا ما اقدرش
هتكلم كرأي شخصي، ممكن نخليه رأي كنيسة، خلينا رأي شخصي. أنا ناسي ما بوافقش إلا لو كنت عارف الجروب ده كويس أوي 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 وضامن أخلاقياته، لكن يستحسن يبقى تحت إشراف حد كبير، الأسر طالعة واخدين ولادنا معنا. لكن قولت إن نطلع ولادنا بالذات في المناطق اللي كترت السياحية اللي كترت في اسكندرية دي بلا سبب ومرة واحدة، لا برفضها تماما. هتقولوا بقى رأي صعيدي رأي مقفول، أنا عن نفسي برفض هذا الكلام، أنا برفض هذا الكلام، مع العلم إن في بعض الأهالي مش دريانين وبيسيبوا الحبل على الغارب والولاد يخرجوا رايحين جايين وما بيدروش إيه اللي بيدور في الاعترافات ده لو جم معترف. فأرجو الحرص، إحنا بنتكلم على التباسط وبنتكلم على الشيء من الحرية، ولكن بالذات في الظروف الصعبة اللي كلنا حاسين بيها خلي بالك على أولادك بيخرجوا بيروحوا فين، ومش أي خروج أسمح بيها، مش أي فسحة أسمح بيها. شبع أولادك من الفسحة وعايزين يخرجوا أخرج مثلا، وطب يا بابا اعزمني يا أصحابك، يبقى تحت إيه؟ تحت إيه؟ لكن لوحدهم أنا عن نفسي رأي شخصي برفض. رأي كده أبونا بيمن؟ رأيك كده موافق؟
الحقيقة متفق مع أبونا إبراهام وأخضع له تمام الخطوة. ما أقدرش أجادله ولا أخالف رأيه.
شوفوا المحبة والدبلوماسية. تفضل يا دكتورة.
برضو أسئلة على ابني عنده 15 سنة لا يسأل إطلاقا عن أي شيء، تغيرات جسمه وسببها علاقته بالجنس الآخر، مش عارفة إيه الجنس الآخر بس اللي شغل دماغنا يعني تغيرات جسمه. طب ما هي عدت عليه 15 سنة، عدى جسمه وتغير، وأكيد أكيد عرف المعلومات دي من أي حد تاني بره. هي الفكرة برضو إنه حتى لو هو عارف المعلومات بيبقى محتاج لتصحيح المعلومة الصح بطريقة علمية سليمة مش أكتر من كده عشان ما يفكرش غلط. أحيانا بيصاحبها بعض التصرفات الخاطئة من الناحية الجنسية نتيجة النشاط الجنسي اللي موجود، بيبقى الابن محتاج. عشان كده بقول ياريت من بدري نزرع هواية ورياضة في الأولاد بتاخد منهم الطاقة بتاعتهم، ودي برضو ممكن من خلال الاجتماعات مع قدس أبونا ان هم يتعلموا الطاقة اللي موجودة عندهم دي يبقى لها منفذ ايه. الرياضة حاجة مهمة، الهوايات اللي بيعملوها حاجة مهمة، انه يسمو بتفكيره ويعلى بيها ويعمل حاجات يقدر يعني تبقى يعني بالنسبة له مناسبة ولايقة بيه، ممكن تشد انتباهه بعيدا عن انه يحول الطاقة اللي موجودة لأفعال غير مرغوب فيها او افكار جنسية غير مرغوب فيها. ودي برضو محتاجة مننا من بدري ان احنا نزرع في ولادنا انه يبقى عنده هواية وعنده رياضة، وده مش عيب، وما اعتقدش يا أستاذ أبونا ان ده خطأ من ناحية دينية. يعني
يا دكتورة احنا في احدى مؤتمرات الاسرة كان يتكلم الدكتور مجدي اسحاق عن ازاي نقدم الامور دي لاولادنا، ودي نقطه مهمه جدا هحاول اجيب لكم المحاضره دي ازاي نتناقش مع اولادنا في الامور الجنسيه او الجسديه، دي محاضره كانت قيمه هحاول اجيبها اطبعها لكم.
في سؤال، بس ده يمكن سؤال، معاه بنتين ومسافر بيها، في حد مسافر بيهم أمريكا في سن صغير 3 و7 سنين. أنا مش شايفة إنه الناس اللي بسافر أمريكا، أنا شايفة في أسر نجحت في إنها تربي أولادها على القيم والتقاليد بتاعتها، وأولادها البنات محافظين على نفسهم وبيتصرفوا تصرفات واضحة، بل بالعكس المجتمع اللي هناك مفهوش كذب، مفهوش لف ودوران، ومفهوش حاجة بتستخبى، والعلاقات كلها موجودة. لكن دي بتعتمد يمكن هناك بالعكس، الأسرة بيبقى لها دور كبير لأن الأولاد مالهمش غير الأسرة. فلو أنا أحسنت إن أنا أعمل ربطة كويسة وربيت ولادي كويس، مش هيبقى في مشاكل لو المجتمع الخارجي مفتوح قوي. لكن المجتمع هناك بيقبل المفتوح والمقفول والمنغلق، بيقبل كافة الأشكال. هي بتعتمد عليا أنا. واسمحوا لي معلش، احنا عندنا نوع من الكسل شوية مع أولادنا. احنا كل اللي بنتعب فيه فعليا مع أولادنا هم المذاكرة وأداء الواجب. خلينا واقعيين كلنا، يعني يهمني يقعد يكتب الواجبات، لكن مش مشكلة بقى في التصرفات، ما هو هيتعلم مننا ويعرف. الصلة اللي بيننا وبين أولادنا الصح هي الأهم، هي اللي هتخليه يكتب الواجبات كويس، هي اللي هتحافظ على أخلاقه، هي اللي هتعلمه الحاجات الكويسة. ودي محتاجة مننا التفكير ووقت، ونخلق الوقت ده بأي صورة من الصور. صورة الاحترام اللي موجودة جوه البيت هتتنقل للابن اللي موجود، المحبة والغفران اللي موجود هو اللي هيقدر يساعده انه يتخطى به المرحلة دي. واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل الرسالة الاساسية في ان احنا ككبار مع بعض نحترم بعض، مشاكلنا تبقى بيننا وبين بعضنا مش قدام الولاد، يبقى عندنا سماحة وغفران وتقبل لأي خطأ سواء من ولادنا أو من بناتنا، وربنا يحافظ عليهم جميعا.